السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وحيث أنه يستحب تبشير المسلم، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وكلما كان الذكر الذي يجتمع إليه أهل الإسلام مهم، كلما كان الأجر أعظم. والذكر الذي نود أن نجتمع عليه في هذا المجلس أمره عظيم، قد فرط فيه كثير من الناس بجهلهم بالدين. أمر ذكره رب العالمين في كتابه، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، بل جاءت الأحاديث الكثيرة في تقريره، حتى وقعت لها التواتر المعنوي، التواتر المعنوي من كثرتها. ومع أنها من أوضح الأمور في الشريعة هذه القضية، وجاءت النصوص الكثيرة في تقريرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها السلف الصالح وأكدوا عليها، إلا أنه ضيعها من أهل هذا الزمان، من ضيعها اتباعا للهوى والتحزب في الدين وترك ما كان عليه السلف الأولين فيها. وهي عبادة عظيمة جليلة، ظن أو أسيء الظن في من يذكرها، فلربما نسب للنفاق عياذا بالله من جهل من لا يعرفها، ألا وهي عبادة طاعة ولي الأمر، عبادة الله بطاعته سبحانه فيما أمر به من طاعة ولي الأمر، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس قد قال الله تعالى في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن أعظم أسباب رحمة العبد وتجنيبه عقوبات الدنيا والحوادث والأمراض طاعة الرسول. فهذا أعظم سبب الهداية وأعظم سبب للرحمة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بل ذلك من توحيد الله، لأن التوحيد هو شهادة إلى الله وأن محمد رسول الله، أن لا يطاع إلا الله، أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم المبين عنه. عباد الله، علينا أولا وقبل أن نذكر هذه الحقوق، كما سمعتم المقدم يقول محاضر بعنوان حقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، يجب علينا أو أرى أنه ينبغي لنا أن نسافر إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء، إلى ما قبل البعثة النبوية. هل أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هذه المسألة متقررة عندهم؟ لهم ولي أمر يطيعونه ويسمعون له ويطيعون؟ كلا. كيف عرفنا هذا؟ بما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الإمام فمات مات ميتة جاهلية. علق على ذلك شيخنا صالح الفوزان فقال: بين النبي جرم هذا الذي يخرج على الإمام، يعني بلسان يحرش الناس ويذكر مثالب ولي الأمر ليزرع الكراهية في قلوبهم ضده ويخرجون بالثورات والمظاهرات، الخروج المعروف الذي يفعله الخوارج كلاب النار. شبه الميت بمن مات على الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون سمع وطاعة لولي الأمر، كان عندهم عنجهية، كل واحد يستبد برأيه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فجاء الإسلام بالإمارة والسمع والطاعة لولي الأمر ليحفظ كيان التوحيد، ويقوم الناس بما أمرهم به رب العبيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. فإذا تركوا ذلك وخرجوا على ولي أمرهم فإنه سيفسد على إثر ذلك أمر الدين والدنيا، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ما خرجت طائفة على ولي أمرها، يعني من الناس، إلا كان المنكر الذي خلفوه أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. وقال في موضع ثان: لأن يبقى الناس تحت ولي أمر ظالم غشوم عاص للحي القيوم 60 سنة خيرا لهم من أن يبقوا ليلة بلا إمام، كما حدث في العراق. كم كان ذلك الرئيس لهم الذي تولى أمرهم، كم كان يظلم ويبغي ويعتدي حتى على الدول المجاورة له بغير حق، لكن لما انخلت ليلة منه انقلبت تلك البلد إلى فوضى وغابة اعتدوا فيها على المحلات التجارية وسرقوا السيارات وسرقوا الحواسب الآلية ودخلوا بيوت مصونة محفوظة، اغتصبوا نساءها بزعم التفتيش إلى آخره. أرأيتم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هي ليلة واحدة حصل فيها هذا الشر كله، خير من ليلة لا إمام فيها. ولذلك جاء في بعض الكتب الإلهية كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال الله تعالى: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فبذنوبكم سلطتهم عليكم. إذن لا بد أن تعرف فضل الله على هذه الأمة ونعمته ومنته بأن شرع لهم وجوب التعبد له بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، في قراراته واجتهاداته. واسمع الآن هذه المقدمة: يا عبد الله، اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لتوحيده، لإقامة توحيده، إفراده بالعبادة وترك الإشراك به، فما خلقنا ليتخذ منا لهوا ولعبا، خلقنا للقيام بالعبودية. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. فإذا كان ذلك كذلك، فواجب هذه الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خاتم النبيين وانزل عليهم أفضل الكتب، وهي الأمة المرحومة التي هي نصف أهل الجنة، أكرمها الله سبحانه وتعالى بمزايا وفضائل ومنن لم تكن في الأمة التي قبلهم. واجبهم أن يحافظوا على هذا الإسلام الذي هو أنعم النعم التي أنعم الله على بني الإنسان. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. فهداية العبد للإسلام الحق الذي جاء به محمد أعظم منه، أعظم من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولن يستطيعوا أن يحافظوا على الإسلام كما أمرهم الله، فقال: ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا يستطيع المجتمع أن يحافظ على هذا الإسلام فيبقون عليه، فلا يتغيروا إلى الشرك إلا باجتماع كلمتهم، لأن اختلافهم يؤدي إلى ضعفهم وفشلهم، كما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. وأعظم سبب بعد فضل الله لاجتماع الكلمة ما أنزله الحكيم العليم سبحانه من وجوب البيعة لولي الأمر، والذي لم يشترط فيه الرب ولا الرسول أن يكون صالحا عدلا، فلو كان مسلما ظالما فاسقا لوجبت بالإجماع طاعته وترك الخروج عليه، ما لم يدعو إلى معصية كترك صلاة أو ترك الزكاة، فإنه لا سمع له في ذلك ولا طاعة، ويسمع ويطاع له في بقية الأمور. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا إسلام إلا بجماعة. هل يمكن أن يقوم الإسلام من غير تعاون وجماعة؟ الرسول بنفسه هل قام بالدين وحده، ولا أصحابه أرسلهم رسل إلى كسرى وبنى المسجد مع أصحابه، وأعانوا في غزوة بدر وأعانوا في غزوة حنين؟ لابد من جماعة. حتى النبي ما قام بوحده، قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، فلا يمكن أن يكون إسلام إذن كما قال عمر الخطاب إلا بجماعة، ولا يمكن أن تبقى هذه الجماعة قائمة إلا بسمع وطاعة. لا يمكن أن تقوم جماعة إلا بسمع وطاعة. فحينئذ شرع الرب وجوب السمع والطاعة للأمراء. نعم، وإن جاروا كما وإن أخذوا الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوهم الحق الذي لهم واسألوا الله الحق الذي لكم. حقهم السمع والطاعة، اسألوا الله حقكم ولا تسألوه من طريق إثارة الناس عليهم منع حقي وأخذ مال فلان وحرام، هذا لأنه يدل الخروج على ولي الأمر. وحينئذ جاءت الحديث الكثيرة التي تبين حقوق ولي الأمر في الكتاب والسنة، لكي تجتمع الكلمة ويستتب الأمن في البلاد والعباد، ويقام التوحيد، ويصان الدين الذي من أجله خلق الله العبيد سبحانه وتعالى. فمن حقوقهم السمع والطاعة لهم وإن جاروا بالإجماع. أول حق لهم وقبل ذلك اعتقاد صلاحيتهم للشرعية، اعتقاد صلاحيتهم الشرعية للولاية. ولا يكون هذا الاعتقاد مبني على إيش؟ مبني على كمال عدالتهم، بل حصول الولاية لهم بالطرق الشرعية. فمتى ما حصلت يجب أن تعتقد أنه ولي أمر وأن له بيعة وأن له سمع وطاعة، هذا أول حق. فلا يجوز أن يبدد العبد المسلم هذا الحق بلا دليل شرعي، بل بالجهل أو الهوى أو اتباع العزب. نعم، لا يجوز ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط وإيش والمكره. نعم، بايعنا النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، بل قال الصحابة على أثرة علينا وإن آثروا غيرنا علينا نسمع ونطيع لهم. كان يستحق الوظيفة الفلانية وأعطاها لفلان قريب له فرضا، حتى لو صار أثر عليك. وفي المنشط والمكره، يعني حتى لو أنك كرهت تنفيذ أمره يجب أن تنفذ ما دام أنه ليس معصية، وأن تصبر على قراراته مهما حصلت لك مشقة فيها ما دام أنك تستطيع، وذلك مناط بترك المعصية والاستطاعة فيما استطعنا، أخذ عليه العهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننازع الأمر أهله، أهل الأمر هم ولاة الأمر، فلا ينازعونهم بإثارة الناس عليهم والتخطيط لبيعة غيرهم دونهم، حتى إلا إذا رأوا كفرا بواحا. قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم، يعني فيه من الله برهان. هذا هو الحق العظيم الذي يلم شمل المسلمين ويجعلهم في أمان واطمئنان في البلدان واستطاعة إقامة الدين. فإذا قال قائل فكيف تكون ولايتهم، نقل القنوجي الإجماع على أن تثبت لهم ولايتهم الولاية لهم بالتغلب فإذا كان هناك تغلبا بالسيف حتى خضعت رقاب الرجال إليهم فيجب السمع والطاعة لهم بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال العرباض عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فهذه ولاية بالاضطرار، فإذا تأمر ودلت له رقاب الرجال فكما قال إمام أحمد ونقل غيره الإجماع يجب السمع والطاعة والبيع له، على أن العبد الحبشي لا يكون من قريش، وأما قول النبي الإمامة في قريش أي عند الاختيار، لكن إذا تغلب فلا حيلة لأحد إلا بالسمع والطاعة. فهذا الوجه الأول أو النوع الأول. الثاني يكون بولاية العهد كما فعل عمر، كما فعل أبو بكر، فإن جعل ولي عهده عمر بن الخطاب، ولي الأمر أن يجعل ولي عهده ابنه أو ابن عمه بحسب الترشيح الذي يراه وأعطاه السلطان الله السلطان عليه. وحتى لو كان ولاية العهد تنتقل في نفس الأسرة، يعني أسرة مالكة تنتقل ولاية العهد فيهم، فهذا ولي أمر شرعي كما حدث لعمر أنه انتخب أبو بكر. ما الفرق سواء جعل الوالي الذي يلي العهد مثل عمر يعني لم يكن من قرابة أبي بكر، وكذلك لو جعل ذلك في ابنه أو ابن عمه فيجب البيعة والسمع والطاعة. الثالث أن يجعلها في أربعة من المشورة أو خمس كما فعل من عمر رضي الله عنه، جعل خمس أهل الشورى في اختيار الولاية فتشاوروا واختاروا عثمان بن عفان. إذن هذه الأوجه في كونه ولي أمر، لا يجوز الطعن في أحد تقلد الولاية من طريق هذه الأوجه. فإذا استتب الأمر لولي الأمر وذلت له الرقاب فلا يحل الخروج عليه لا بلسان ولا بسنان، فحقه السمع والطاعة له بالإجماع. قال الله تعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولقد شاق كثير من أهل هذا العصر الرسول فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، فانتصبت جماعات حزبية تشاق الرسول فيما يتعلق بولي الأمر، فقد ضبط النبي هذه المسألة أتم الضبط بما لا يدع لأحد كلام ولا دعوى عقل ولا حكمة ولا بيان. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم حق ولي الأمر علينا حقوقه، فمن ذلك أنه بين أن ولي الأمر لو جار وكان من الفجار فيجب السمع والطاعة له فيما لم يأمر فيه بمعصية، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عوف بن مالك إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعتهم. وفي حديث آخر: سلوا الله الحق الذي لكم. لا ترجعوا الحق من طريق إثارة الناس عليهم وخروجهم وتنصيب ولي أمر آخر في أمير آخر في زعمكم ليرجع حقوقكم. لا، قال نبي لا تخرجوا، بل سلوا الله حقكم. الله ما قال سلوا الناس أن يرجعوا حقكم كما يفعل الجهلة أهل البهتان والظلم والبغي، يخرج وينشق ويذهب إلى بلد كافرة ويقول أنا انشققت عن حكم المملكة وأريد حقي أو نريد حقوقنا أو نريد كيت وكيت. فهذا شاق النبي، ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى. الرسول يقول سأل الله الحق الذي لك، ما قال اخرج على الناس في خطاب عام وقول لهم اعطوني حقي ويلا اخرجوا معي تولي الأمر فعل كذا وفعل المنكر الفلاني وفعل. اسأل الله الحق الذي لك. فلهم السمع والطاعة، نعم، ونسأل الله الحق الذي لنا لو كان لنا حق نسأله الله. فعليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، فحملنا السمع والطاعة لهم، فيجب أن نقوم بها على أتم وجه من غير اعتراض على الشرع، فإن الله حكيم عليم. فكما أنه حكيم عليم في أقداره، حكيم عليم في شرعه. فلم يأذن الله بالخروج على ولي الأمر حكمة عظيمة، لأن هذا يولد من الدماء والفساد ما يذهب به أمر الدين والدنيا. إذن بعد أن عرفنا كيف تكون الولاية، عرفنا وإذا تم ذلك كان من حق اعتقاد أنه ولي أمر، وأن كونه يظلم أو كونه يفعل بعض المعاصي لا يرتفع عنه هذا الوصف الشرعي أنه ولي أمر، حتى يأتي بكفر مباح أو بواح عفوا يحكم عليه العلماء الراسخون في العلم، وحتى لو كان منه الكفر البواح لا يحل الخروج عليه إلا بشروط: ألا يكون وراء ذلك مفسدة وألا راجحة إلى آخر الشروط التي لا يفقهها الجهال اليوم. إذن السمع والطاعة واعتقاد الولاية، فإن البعض يقول أنا لا أعتقد الولاية، عياذا بالله، أنا ما أعتقد إلا ولاية العدل، فيستدرك على الرسول القائل اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري في صحيح ابن عباس: إذا رأيتم أمراءكم يأتون الشيء، نعم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج، فإن من خرج عن الإمام قيد شبر، عن الجماعة قيد شبر، مات ميتة جاهلية. وجاءوا للصحابي الجليل في عهد الحجاج الظالم المبير اللي سماه النبي المبير شديد الظلم، جاء الناس كما في صحيح البخاري يشتكون لأنس ظلم الحجاج، وكان مستبد ظالم يقتل العلماء، حتى عطاء كان يصلي في مجلسه إيماء، لأن لو خرج من خطبته قتله، ولو قام يصلي قتله، يصلي إيماء من جبروته وظلمه. فجاءوا يشتكون إلى أنس ظلم الحجاج وجبروته، ما قال أنس اخرجوا، ولو قال لا أطاعوه لأنه خادم رسول الله 10 سنين، لكن قال لهم اصبروا. إذن حق ولي الأمر بعد السمع والطاعة له الصبر على ظلمه، الصبر على معصيته، هذه من حقه من حقوقه الصبر عليه. نعم، وترك الخروج عليه وترك إثارة الناس بذكر معايبه ومثالبه علنا في خطب الجمعة أو تويتر أو غير ذلك، هذا حق له الصبر عليه. فأمر أنس بحق ولي الأمر وهو الصبر عليه، فقال اصبروا. ما تعرفون الحجاج ايش كان يفعل، مع ذلك أمر أنس بالصبر عليه. لو تقارن الحجاج الذي يفعله وأمراءنا، فرأيت سبحان الله الفرق العظيم، ومع ذلك يقول لأنس اصبروا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ومن حقوقه البيعة له ما دام انعقدت له الولاية، البيعة، ولا يشترط في البيعة أن يبايع كل الناس، لا، أهل الحل والعقد. وهذه نعمة في هذه البلاد أن أهل الحل والعقد يبايعون والحمد لله ويرشحون. نعم، بعد الأمر لا شك الأول وهو ولاية العهد. ما الفرق بين البلاد تصنع انتخابات والذي فيها أهل الحل والعقد؟ الانتخابات لا تعطي أهلية، فلو أن هناك 100 شخص في مجلس وقام معلم لهم وضع إناء من ذهب وآخر من فضة، فقال 100 شخص ماذا تقولون في هذا، وأشار إلى الفضة، ف90 منهم قال الذهب، هل يغير من حقيقة شيء؟ ما يغير حقيقة شيء، الفضة فضة. كذلك لو جاء في صناديق الاقتراع وقالوا هذا الحاكم مثلا، أحيانا شفنا في الحاكم في البلاد من يحكم الناس من طريق الانتخابات رجل يعني سينمائي أو يسمونه هذا مهرج أو سينمائي من طريق الانتخابات، هذه الانتخابات أعطت لهذا الشخص أهلية الحكم بالكثرة، فقد يغرى الناس بالتصوير وأنه يصور أنه يضع يده على مسكين وأنه يوزع فلوس على فقراء فيغتروا بالتصاوير هذه وينتخبونه من غير دراية. الدراية تكون عند أهل الحل والعقد العالمين، عندهم عقل وتدبير وفهم وثقافة وقوة في الرأي، يعرف بها أن هذا يصلح للحكم أو لا يصلح. فهذا هو الفرق بين الانتخابات وبين أهل الحل والعقد. الشريعة لم تأتي بالانتخابات، بل جاءت بترشيح أهل الحل والعقد. فإذا تعارض، فإذا حكم ولي الأمر بولاية العهد وعارض أهل الحل والعقد، الكفة كل من لولي الأمر تكون ليش؟ لولي الأمر، كما فعل من؟ عمر لما شعر الصحابة أنه جعل أبو بكر لما جعل عرف أنهم جعل ولاية لمن؟ لعمر بعده، ما حد اعترض، لم يعترض أحد على ذلك. نعم، فلما لم يعترض أحد على ذلك يعلم حينئذ، فيعلم حينئذ أن ولي الأمر إذا جعل ولاية العهد بعده يطاع في ذلك. ولو أن أهل حلو العقد قالوا لا فلا طاعة لهم حينئذ. والبيعة عهد على السمع والطاعة، عهد مؤكد، وتكون في المنشط والمكره، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولا نزع الأمر أهله حتى ولو حتى نرى كفرا بواحا، يحكم به العلماء يعني. والذي وإذا بايع أهل حلو العقد فإنه يلزم إيش؟ يلزم كل الناس بيعة ولي الأمر، لا كأسامة بن لادن، فإنه من جهله كان يعتقد أنه لا تلزمه بيعة لأنه ما ذهب القصر وبايع، ما يشترط. إذا بايع أهل حلو العقد صار الجميع تحت الولاية والبيعة، حتى لو ما بايع كل فرد منهم. فانشق وذهب إلى أفغانستان وكون له جيش، وهذا لا شك من البدع المضلة، لأن كل قطر كما ذكر الشوكاني من عهد بني أمية ومن عهد العباسيين، كل قطر فيه ولي أمر تلزمهم طاعة ذلك أهل قطر، طاعة ولي أمرهم. فالكويت قطر، السعودية قطر، فكل قطر من أقطار المسلمين يجب على أهل ذلك القطر طاعة ولي أمرهم والبيع له وإن جار. فإذا جاءوا إلى بلد ثانية وزاروها من قطر آخر من جنسية أخرى، يجب أن يلتزموا النظام الذي في ذلك البلد، وتبقى بيعتهم لإمامهم، لكنهم يعملون مقتضى البيعة هنا من السمع والطاعة للأنظمة، ولكن تكون البيعة لقطرهم. نعم، حتى بلاد الكفار كما قال الألباني وابن عثيمين، أو قال الألباني رحمه الله: من زار بلد الكفار فإنه يلتزم بأنظمة تلك البلاد أخذا بقاعدة إيش؟ المصالح والمفاسد، أن الشريعة تكثير المصالح تقليل المفاسد. نعم، فلا يلزم من السمع والطاعة أن تكون هناك، فلا يلزم طاعة الأنظمة أن تكون وراء ذلك إيش؟ بيعة، وذلك لتجنب المفاسد. لكن إذا كان ولي أمر مسلم ولو كان جار وتغلب، فيلزم البيعة والسمع والطاعة في كل قطر. أما الشبهة التي تناقلها الناس عن العلامة الألباني أنه قال ما يلزم كل قطر بيعة، لكن يسمع وسمع وطاعة ونحو ذلك، حتى يكون الناس كلهم في الدول الإسلامية يرجعون لولي أمر واحد مثل عمر الخطاب، الشيخ رجع عن هذا، قرئ عليه من كتاب السيل الجرار للشوكاني، فقرر فيه ما قرر أئمة الدين على مر العصور، أن كل قطر من الزمن القديم إلى عهد الشوكاني، وهم متواردون على ذلك، أنه يسمع ويطاع لكل صاحب إيش؟ لكل قطر يسمع ويطاع له، السمع والطاعة. فعلى أهل الإسلام إذن أن يسمعوا ويطيعوا لقطرهم ويبايعوا قطرهم، ولا يستفزوا الناس على الخروج على ولاة أمرهم، فيحدث الغوغائية ويحدث الفتن ويحدث الانشقاق، نسأل الله العافية. ثم من حقوق ولي الأمر حينئذ توقيره. نعم، كما جاء في الحديث: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فإذا كان بالشيب المسلم يجب إجلاله، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنه ولي أمر؟ فيطاع، فحينئذ يزاد في الأمر. فولي الأمر المتقرر شرعا أنه يجب إجلاله واحترامه وهيبته وترك زعزعة هيبته من قلوب الناس، ترك ذلك كما يفعل الخوارج الذين يسعون بالسخرية، يعني في الأرض في الفساد، بالسخرية من ولي الأمر والتندر ونحو ذلك لينزعوا هيبته ولا يقدرون. لأن الله إذا جعل الملك في شخص قذف في قلوب الناس الهيبة منه، شاوم أبوه، كما جعل الله طالوت ملكا، وإذا أراد أن ينزع الملك حينئذ لن يعتد بكلامه، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى عما يصفون. ومن حقوق ولي الأمر النصح له سرا، حق لولي الأمر عليك إذا رأيت ما يخالف الشريعة من أفعاله أو أقواله وكنت من أهل العلم أن تنصح له سرا. قال مالك: فيجب على العلماء الدخول على ولاة الأمر للنصيحة، يجب العالم الفقيه الدخول على ولي الأمر للنصيحة والبيان، لكن حقه أن ينصح، أن تنصحه ولا تتركه، حق له أن تنصحه، لكن كيف تنصحه؟ فإن خوارج نصيحتهم علنا لولي الأمر حتى يثير الناس عليه. السرورية فرقة خرجت عن الإخوان المسلمين، كلاهما السورية والإخوان شيء واحد، لكن خرجت السورية على الإخوان بأن صارت على نفاق وتلون، فصاروا يظهرون العلم للخروج على ولي الأمر، فحينئذ هؤلاء صاروا يستغلون العلم ويبينون للناس أن العلم ومذهب السلف أمر بالخروج على ولاة الأمر عياذا بالله، فكذبوا على الله وعلى رسوله. الله في كتابه بين وجوب الطاعة لولي الأمر والسمع وجعلها عبادة، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعلوا هذه الطاعة معيرة يعيرون بها أهل الحق وأنهم منافقون عياذا بالله، إذا أنكروا على من يخرج على ولي الأمر وسموهم بالنفاق وأعطوهم الألقاب التي تنفر عنهم كالجامية والمداخلة ونحو ذلك. وهذا عين الظلم، إذ أن هذه الطائفة الطيبة المباركة من أهل الحديث انتصروا للرسول فيما يتعلق بمعاملة ولي الأمر، فكان واجب إكرامهم والدعاء لهم لا نبذهم وإرادة إسقاطهم وتحريش العامة عليهم بهذه الألقاب الموحشة عياذا بالله. فهذا إذن من حقوق ولي الأمر، هذا من حقوق ولي الأمر: هيبته وتوقيره ونصحه سرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وما حصلت فتنة في الأرض منذ عهد عثمان إلى الآن إلا بالنصح العلني، فهذا الذي جلب على الأمة الفتن والتمزق بأن أسقط هيبة ولي الأمر أمر إعلان النصح له وذكر مذالبه علنا، كما حدث في عهد عثمان. صار ابن سبأ يعلن للناس أخطاء عثمان ويأمرهم أن يظهروا الأمر بالمعروف والمنكر ويطعنوا في عثمان، حتى خرج الناس عليه وقتلوه في بيته ويقرأ من المصحف صائم. وكذلك في عهد علي أظهر الخوارج أنه يحكم آراء الرجال فخرجوا عليه وقاتلوه في النهروان عياذا بالله. وهكذا في كل عصر، كلما ذهب قرن من الخوارج انعقد آخر حتى يكون آخرهم قبيل ظهور المسيح الدجال كما جاء في بعض الآثار. وسبحان الله تشابهت قلوبهم، لا يتعظون بمن كان قبلهم. ما خرج الطائف من الخوارج إلا قتلهم السلطان وأنهكهم، ثم تأتي الطائف بعده وتخرج. لماذا يكون لهم عبرة يقولون لو كنا على حق انتصرنا؟ إذن فيهم بلادة، فيهم حماقة، فيهم غباوة. ولو كان عندهم عقل لقالوا ما دام كلما خرجنا على السلطان بكتنا وقتلنا وعصم الناس من شرنا بسجننا خلاص، إلا بعدهم يتوبون. لكن عندهم حماقة عظيمة وغباوة، مستمرين. سبحان الله، هزيمة وراء هزيمة، هزيمة وراء هزيمة، وهم مستمرون على الخروج على ولي الأمر. يعني لا يردع دين ولا عقل عندهم، لا دين ولا عقل. سبحان الله العظيم. يعني الحمار إذا جئت به في هاوية في مكان واستمسك فيه، إذا رجع النفس الهاوية يبتعد عن ذلك، حمار. لكن هؤلاء تدنى عقولهم عن الحمير، فسماهم النبي كلاب النار صلى الله عليه وسلم، فإنهم تجري تجارى بهم الأهواء حتى تطمس فكرهم، ما يصير يفكرون. يعني يصير كالسرطان لابد من البتر، ما يفكر. تطرح، أنا كنت جاد الناس منهم قبل سنين 30 سنة، فسمعوا يقول ابن عباس قاتل، يقول ابن عباس ترى ابن عباس رجل، نحن رجال، تحس إنه كأنه رجل آلي مسوط على مخالفة السنة، لا يقبل كلمة، والله لا يقبل كلمة. نعم. ومن حقوق ولاة الأمر أن نثني عليهم خير ونذكر إنجازاتهم، إنجازاتهم توسيع الحرمين، أمن الحجاج، طباعة المصاحف، تمكين أهل العلم من الفتوى، تمكين الناس من تدريس العلم لمن كان عنده هلية في المساجد، التفوق التكنولوجي لنشهده في نظام أبشر وفي الأنظمة العامة التطويرية للعالم، لا إله إلا الله. فنجد منهم حينئذ كل ما يسعد المواطن في ما يطوره أو ما يقضي حاجته. حتى أهل بريطانيا من الأوروبيين استغربوا من نظام أبشر عندنا، كيف الإنسان واضع قدم على قدم في قهوة صباحه وهو يدير عدة قضايا من أزارير يقلبها، عدة قضايا، صك في المحكمة، طلاق، أرض، إلى آخره. قال هذا النظام ما عندنا. فيثني عليهم ويذكر مجزاتهم ليجعل الناس يحبونهم ليطيعوهم، كما فعل عثمان بن عفان لما تكلم عليه الناس وقال يقرب بني عمومته ويترك الناس بغير وظائف، بدوا يتكلمون، فصار يذكر من الإنجازات ما يجعل الناس يحبونه ليطيعونه، فكانت سنة عثمان بن عفان. فقال أيها الناس، كما في صحيح البخاري، هذا يسمونه بعضهم تطبيب ونفاق، سبحان الله على الجهل، قال أيها الناس إنكم أكثرتم علي، يعني في الطعن فيه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رأيت؟ فهنا ذكر محاسنهم كما كان يفعل علماء الشيخ بن باز بن عثيمين، ليجعل الناس يحبوهم ويطيعونهم، مطلب وحق من حقوق ولي الأمر، وهذا من نصح له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصح ولي الأمر أن ترد الشبه في تكفيره، أيها العالم أو يا طالب العلم، ترد الشبه المجوز الخروج عليه، هذا من حقه، ترد الشبه في ما يعتقده البعض أنه لا يصلح لن يكون للإمامة ويجب الخروج عليه، وتذكر الإنجازات التي تجعل الناس يحبونه، لأن المحب لمن يحب مطيع، بخلاف طريقة الخوارج، يأتي أحدهم مثل المبيض سود الله وجهه، والثاني اسمه العقيد سعود، ويذهبون ويذكرون شاء من اللمم من اللمم، ويتركون الصلبان في بلاد الكفار، ما ينكرون على الصليب، ينكرون ذلك اللمم، ويقولون نريد كلمة الحق. أية أولى كلمة الحق في من خالف التوحيد؟ والبلاد هذه أسست على التوحيد، على العقيدة. من وقف موقف صاحب السمو الملك بن حمد بن سلمان عندما اجتمعوا بالبروتوكول حول ضريح غاندي، فأبى أن يأتي، صده عن ذلك عقيدته التي درسها ودرسها له الملك سلمان والده، وأنه لا يقفون على أضرحة ولا يعظمونها. نعم، ولم يعبأ بأحد. من درسوا هذه العقيدة؟ نعم، بينما لما حكم مرسي قال: ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديناميكي. من حكامنا يقول ليس بيننا وبين النصارى خلاف العقيدة؟ لا أحد، ومع ذلك يعظمون زعماءهم لأنهم منهم، وهذا هو اللي يسمى التحزب الأعمى الأرعن، أنه ينصب مقالات أناس على غير السنة يوالي ويعادي فيها. فمن فعل كما قال ابن تيمية: كانوا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومن حقوقهم رد شبه الخوارج من قبل أهل العلم، هذا من حقوق ولاة الأمر. ومن حقوق ولاة الأمر علينا الصبر على العمل بقراراتهم، أن يصبر حق علينا، وإن كان فيها شيء من الضيق، لو فرضا، لأنه قال: السمع والطاعة، نعم، في المنشط والمكره، وليس في المنشط فقط، بل يكون الابتلاء في المكره. فالبعض عندما يأتي المكره يبدأ يتكلم على ولي الأمر ويحط عليه في المجالس، ومن ذلك صيانة عرضه من الغيبة، هذا حق. فإذا ذكر بغيبة في مجلس أن تنكر على من تطاول عليه ولو كان واحدا في المجلس. وعى هذا الحق مثل أبي بكر صاحب رسول الله، علمهم النبي احترام ولي الأمر والدفاع عن عرضه وترك الطعن عليه ولو كان في مجلس فيه واحد فقط. فقد خرج أبو بكر، فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من حديث أبي بكر أن رجلا قال: انظر إلى هذا الأمير بجانب أبي بكر يلبس ثياب الفساق، يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت. كيف أسكته هذا الصحابي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من إيش؟ من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. كيف اعتبر إهانة هذه؟ أن تذكر مثالبه؟ نعم، فحينئذ تهوي من قدره، فسيهينك الله بالسجن والذل. ومن حقوق ولي الأمر حسن الظن بقراراته، وأنه صنع عن دراسة، وأنه يريد الصالح العام والحب للمواطن المسلم. الآن انزع شخصية رسول الله أو شلها من ذهنك، وضع ولي أمر معاصر مسلم ينتحل نحلة الإسلام أو أنه على الإسلام، يعني شخص من ولاة الأمور عاهد الكفار أن واحدا منهم لو جاء مسلما يرجعه، ماذا سيقول خوارج ذاك العصر؟ يقولون عليه إيش؟ كافر. رسول الله في صلح الحديبية أرجع شخص كان كافر في مكة فأسلم وجاء للنبي، فقال في عهد وسمح بأن يرجع إليهم. هذه مفسدة ولا لا؟ مفسدة، لكن ضاعت هذه المفسدة أمام مصلحة الكبرى في فتح مكة. فحينئذ ولي الأمر تحت قبة الحكم تأتيه أشياء ومفاسد عظيمة يعالجها بالحكمة أو السياسة الشرعية. فبعض الناس يكون له تفسيرات ولا يدري ما وراء الأكمة ولا ما تحت القبة، ويطعن علي الأمر ولا يثق فيه. نعم علينا بالظاهر النصح والسمع النصح بظاهر الأمر، لكن أيضا ينبغي أن يكون وراء ذلك حسن ظن حتى يتمكن في قلوبنا ما هو من مقتضيات الأمن والأمان، وترك الاختلاف والفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. ومن حقوق ولي الأمر علينا أن ننظر إلى توجيهاته ونسمع ونطيع له. السمع هو القبول لأخباره وثقة فيه، والطاعة القيام والتنفيذ. فالبعض منا سمعه لمثل قناة الجزيرة وقناة أخرى، ويأتي الأخبار عندنا الموثوقة لا يسمع لولي الأمر أخباره. هذا لم يسمع، هذا خارج على ولي الأمر. يجب أن يسمع ويثق في أخبار ولي الأمر التي يبثه أو أذن ببثها، ولا يطعن فيه، فإن الطعن في ولي الأمر نفاق. نسأل الله العافية. يا عباد الله، هذه مسألة مهمة جدا، لأن خالف فيها الخوارج في هذا العصر الذين خرجوا على ولي الأمر، وتسرب الخوارج إلى تحافيظ القرآن، فصاروا يثيرون أطفال الصغار على ولاة الأمر. فاحذروا على أبنائكم، إذا رأيتم ابنكم بدأ ينعزل عنكم ويذهب يمنه ويسرى ولا يثني على الأمر بل يذمه، فاعلم أنه من الخيانة السكوت عنه، فيجب أن يستخبر من معلمك في التحفيظ، لماذا تغير سلوكك مع ولي الأمر إلى آخره. وحينئذ يجب على المسلم أن ينتبه لعياله، لأنهم ينشئونهم الإخوان المسلمين على بغض ولي الأمر، وأن الذي ينكر من أنكر الخروج عليهم منافق وأنه عميل ونحو ذلك، حتى نشأ الصبيان على بغض ولاة الأمر والعلماء. قال الله تعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر العلماء لهم طاعة في العلم، ولاة الأمر لهم طاعة في التنفيذ، فهم ينفذون العلم الذي يستشير به العلماء، كما في حث الحرم جمع من خارج العلماء وقال: هؤلاء دخلوا جهيمان ومن معه يريدون انتهاك الحرمة، فهل يجوز أن نقاتلهم؟ فأفتوه العلماء بالجواز. لم يفعل ذلك الملك خالد إلا بمشورة إيش؟ العلماء، وكذلك سائر الملوك الذي رباهم الملك عبد العزيز فقد كان يأتي بالشيخ في قصره ويأمر عياله بالتحلق وسماع العلم، حتى كانوا على هذه الثقافة من الرجوع للعلماء وترك مخالفة أمر العلماء فيما يعتقدونه أو فيما يبينونه من براهين وأدلة. عباد الله، وحقوق ولاة الأمر كثيرة، لكن نقتصر على ذلك، ونسأل الله العظيم أن يديم علينا نعمة الأمن في هذه البلاد التي أنعم الله بها علينا على يد ولاة أمرنا، وعلى نعمة الرخاء التي نعيشها، فنحن نعيش في عصر ذهبي لم تعش البلدان منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن مثله، أمنا وأمانا واسترخاء وكذلك رخاء. اللهم أصلح، اللهم آمنا في أوطاننا، وأعز واحفظ ولاة أمورنا وقادتنا. اللهم من أراد ببلادنا هذه شر فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واطل في عمر ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده صاحب سمو الملك محمد بن سلمان، أطل عمرهم في خير وقوة وعز للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بهم أو بملكهم أو بعلمائنا شرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.